أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة التاسعة والخمسون. لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله، كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى وقد دخل في التشهد، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام من دون أن يتشهد. ذكر صاحب العروة أن الظاهر البناء على الإتيان، وأن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل. الكلام في أنه لو دخل في جزء غير مترتب ثم شك في شيء، كما لو تشهد في الركعة الأولى فهذا التشهد في غير محله، يعني جزء غير مترتب، دخل في التشهد في الركعة الأولى فإتيانه بالتشهد ناشئ عن السهو، ولكنه شك في أنه هل أتى بالسجدة من هذه الركعة أم لا. فذكر صاحب العروة أنه لا مانع من إجراء قاعدة التجاوز، حيث يصدق أنه خرج من محل شيء ودخل في غيره، خرج من السجدة أي من محلها ودخل في التشهد. وورد في صحيحة زرارة: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، الدخول في الغير مطلق لم يقيد بالجزء المترتب. وهذا الذي ذكره صاحب العروة يخالف ما ذكره في المسألة 45، حيث قال الأوجه عدم جريان قاعدة التجاوز في هذا المورد. وفي المسألة 17 تردد في المسألة ولم يجزم بشيء. في المسألة 17 تردد، في المسألة 45 استوجه عدم جريان قاعدة التجاوز، في هذه المسألة
عدل كليا
قوى جريان قاعدة التجاوز. وقد استدل في المسألة 45 لعدم جريان قاعدة التجاوز
الدخول غير مترتب،
لا، لأنه لو عاد مثلا، أذكر مثال واضح، بعدما قام علم بأنه لم يأتي بالتشهد في الركعة الثانية، فيقول صاحب العروة هذا يجب عليه هدم القيام والرجوع لأجل تدارك التشهد. فإذا عاد لأجل أن يتدارك التشهد فيعود محل السجدة، والمفروض أنه شاك في إتيان السجدة، هو شاك في إتيان السجدة وجازم بنسيان التشهد، فإذا وجب عليه هدم القيام والجلوس لأجل التشهد فيعود محل السجدة. ولأجل ذلك ذكرت المسألة 45 أنه إذا قام وتذكر أنه نسي التشهد وشك في أنه هل ترك السجدة أم لا فما تجري قاعدة التجاوز، لأنه برجوع إلى الجلوس لأجل تدارك التشهد يرجع محل السجدة المشكوكة. وهذا وإن لم يكن صحيحا، يعني هذا الدليل مطاع لأنه لو فرض أن الدخول في هذا القيام محقق للتجاوز عن السجدة فالشيء لا ينقلب عما هو عليه. فإذا يعود لأجل تدارك التشهد ما يعود محل السجدة مرة ثانية،
لا لأجل القيام،
فيكون نظير ما لو شك في السجود وهو في حال القيام لكنه جلس ليرفع شيئا من الأرض حال يعني شك في أنه هل أتى بالسجدة أم لا، ولكنه هدم القيام لأجل أن يرفع شيئا من الأرض، فهل يقال بأنه عاد محل المشكوك؟ ما يقال، لأنه يسق عليه أنه خرج من شيء ودخل في غيره فشك، ولو هدم ذاك الغير هذا مو مهم. فذاك التعليل الذي ذكره في المسألة 45 ليس تعليلا صحيحا، ولأجل ذلك قد اختار جماعة ما أفتى به صاحب العروة في مسألتنا هذه، أي المسألة 59 من جريان قاعدة التجاوز، إلا أن الصحيح عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام، لا لأجل انصراف كلمة الغير في قوله عليه السلام وخرجت ودخلت في غيره
إلى الغير المتردد،
لا يكون منصرفا إلى الغير المتردد، الانصراف إلى وجه، لكن المشكلة تنشأ من أن الخروج عن الشيء في مورد قاعدة التجاوز خروج مجازي وليس خروجا حقيقيا، لأن الخروج الحقيقي عن الشيء هو بأن يأتي بذاك الشيء وبعد ما يأتي به يمضي عنه، فيقال خرج منه، خرج من الصلاة أي صلى، خرج من السجدة أي سجد، ومضى السجود. أما إذا واحد يشك في أنه هل سجد أم لا فلا يبتغ عرفا أنه خرج من السجود، تجاوز عن السجود، خرج عن
محله.
فالمقصود أنه خرج عن السجود مجازا وعناية، بعناية الخروج عن المحل الشرعي للمشكوك. المحل الشرعي للمشكوك ما يمضي ولا يخرج منه المكلف إلا إذا دخل في جزء مترتب. لو هذا الشخص نسي التشهد ودخل في القيام وشك في أنه هل سجد أم لا، فهذا القيام بحكم العدم، أن هذا ليس قياما مأمورا به، فكأنه لم يقم، فلا يصدق أنه خرج عن المحل الشرعي المقرر للسجود، لأن الخروج عن المحل الشرعي المقرر للسجود إنما يكون للدخول في جزء مترتب أو بفرض عدم إمكان تدارك ذاك المشكوك. إما أن يدخل في جزء مترتب كما لو يدخل في التشهد ويشك في السجود، يصدق أنه خرج من السجود، خرج عن المحل الشرعي له، أو يشك في السلام الأخير للصلاة بعد استدبار القبلة بعد الحدث.
أمر مواضح أنه الصلاة الأولى أنه خرج والخروج عن الفعل الشيء ثم شك فيه،
الخروج الحقيقي عن الشيء شنو؟
هو يقعد في خرج عن الشيء ثم شك فيه، مو خرج عن محله.
الخروج عن الشيء حقيقة ما يصدق في مورد قاعدة التجاوز،
لا ينفرح عنه،
لا ما يصدق الخروج. يقول خرج من السجود أي سجد، خرج من الصلاة صلى، فرغ من الصلاة، فلو شك في السجود ما يصدق أنه خرج من السجود إلا عناية ومجازا. ونقطة العناية الخروج عن المحل الشرعي المقرر للسجدة، والخروج عن المحل الشرعي المقرر للسجدة لا يكون إلا لأحد أمرين، إما بالدخول في جزء مترتب كالتشهد في الركعة الثانية أو الرابعة أو القيام في الركعة الأولى والثالثة، بعد القيام في الركعة الأولى أو الثالثة يشك في السجود. القيام جزء مترتب على السجود. وأما لو كان القيام لغوا كما في القيام قبل التشهد في الركعة الثانية، هذا قيام اللغو، فالدخول فيه لا يحقق الخروج عن المحل الشرعي المقرر للسجدة. نعم ذكرنا أن هناك فرض آخر لتجاوز المحل، وهو فرض عدم إمكان تداركه،
ما لو دخل على الركوع مثلا،
كما لو شك في السلام بعدما أحدث، أو كما تفضلتم
لا علامة بنفسي كان دخلت الركوع لا علامة بنفسي كان.
لو شك في السلام بعد ما أحدث فيكون هذا هم مصداقا للتجاوز عن المحل الشرعي لعدم إمكان تدارك المشكوك. نعم هذا خروج عن المكان، خروج حقيقي. المحل هذا محل بمعنى المكان، بمعنى المكان صحيح. الخروج عن المكان خروج حقيقي يصير. أما الخروج عن المحل الشرعي المقرر للسجود لا يكون إلا بالدخول في جزء مترتب.
لكن هنا لماذا عملتم العنادة؟ لماذا لا تقوم أن هذا حينما
لأن
حقيقة وليس
لا ليس التجاوز تجاوز لم لا يصح أنه تجاوز عن صلاته إلا إذا صلى وإلا يكون تجاوز عن محل الصلاة. لا يصح تجاوز عن سجوده إلا إذا سجد وإذا شك في السجود لا يصح أنه تجاوز عن سجوده إلا عناية. فلو دخل في القيام في غير محله هذا القيام يكون كما لو أفرض مسح على جبينه، لو مسح على جبينه متعود أنه إذا يقوم من السجدة يمسح على جبينه فمسح على جبينه، يصدق أنه خرج عن المحل الشرعي للسجود بمجرد أنه مسح على جبينه؟
كل هاي مركب الشرعي هو خرج دخلت مركب شرعي جزء آخر شرعي.
هذا القيام ليس جزء، هذا القيام لغو ليس مأمورا به.
شيخنا إذا ركوع شلون
هم لغو شيء؟ نعم، لو دخل في الركوع وعلم بنسيان التشهد وشك في نسيان السجود هذا الركوع جزء مترتب، لأن الركوع إذا كان بعد نسيان التشهد فهذا الركوع مأمور به. وأما القيام بعد نسيان التشهد فليس مأمورا به، يجب هدمه. يجب هدمه
إذا مرت عليه لحظة من
اللحظات والعود لتدارك التشهد.
ليش الركوع مأمور به؟ ليش القيام مأمور والحال كل أجزاء بالمئة؟
إذا دخل في الركوع بعد يمضي في صلاته ويكون الإخلال بالتشهد إخلالا بالسنة ولا ينقض الصلاة، والسنة لا تنقض الفريضة. أما لو دخل في القيام ثم تذكر أنه نسي التشهد فهو بإمكانه يتدارك التشهد، فهذا القيام ليس مأمورا به.
بس أول ما يقوم شيخنا في أول لحظة من لحظات القيام سيكون هذه اللحظات مأمور بها حينما قام، وبعد مثلا ربع دقيقة مثلا تذكر أنه
لا تذكر أنه لم يكن مأمورا به. والفرق بين الركوع وبين هذا القيام أنه لو ركع فتذكر نسيان التشهد فبمقتضى الروايات يمضي في صلاته، لهذا الركوع يكون جزءا مترتبا والشارع رفع يده عن ذاك التشهد المنسي.
ليش لرخيته شلون؟ أقف النقطة
بدل التابع، لأنه أكو روايات أن من نسي سجد مثلا وقف وقف لا لا أكو دليل خاص من نسي السجد إلى أن ركع يمضي في صلاته، وهكذا من نسي التشهد إلى أن ركع يمضي في صلاته. فهذا الركوع مأمور به ولكنه لم يركع، بعد القيام تذكر نسيان التشهد ذاك القيام ليس مأمورا به.
إذا المقصود بالخروج الخروج على المحل الشرعي، المحل الشكي أو المحل الشرعي؟
المحل الشرعي المقرر بحسب الحكم الأولي. يعني لو دخل في القيام المترتبة على السجود كما في القيام إلى الركعة الثانية، لو شك في سجود الركعة الأولى هذا القيام جزء مترتب. فالمحل الشرعي المقرب للسجدة قبل هذا القيام حسب الحكم الأولي يفسخ التجاوز. وأما إذا دخل في التشهد في الركعة الأولى، هذا التشهد لغو محض،
عليه يهدم القيام.
لا، إذا دخل في التشهد
لم يدخل
الركعة الأولى لا يفسخ أنه خرج عن محل السجدة. المحل الشرعي للسجدة باق بحاله. وعليكم السلام.
المفروض كلامك صار آخر شيء.
فالصحيح أن الدخول في جزء غير مترتب لا يحقق موضوع قاعدة التجاوز. لو نسي التشهد في الركعة الثانية فقام فشك في السجدة، هذا القيام مقرون بنسي على التشهد، فهذا القيام ليس ذاك القيام الذي كان مأمورا به. ذاك القيام الذي هو مأمور به هو القيام بعد التشهد، فهذا القيام نظير أن يمسح جبينه لأنه متعود بعد ما هذا القيام لغو لا يحقق موضوع قاعدة التجاوز، ولا أقل من الشك، لا أقل من أن يكون كلامنا هذا موجب يشككم في تحقق موضوع قاعدة التجاوز، فيرجع إلى العموم، إلى عموم الاستصحاب المقتضي لزوم تداركه.
فيهدم القيام ويجيب التشهد ويجيب قاعدة التجاوز
منه. يهدم القيام ويجلس ويسجد السجدة المشكوكة ويتشهد ثم يمضي في صلاة. المسألة 60. لو بقي من الوقت 4 ركعات للعصر، ما باقي من الوقت إلا 4 ركعات فيمكنه أن يصلي العصر، لكن عليه صلاة الاختيار للظهر. فصاحب العروة يقول لا إشكال في مزاحمتها للعصر، يعني لا إشكال في لزوم الإتيان لصلاة الاحتياط ما دام يتمكن من إدراك ركعة من العصر في الوقت. وكذا لو كان عليه قضاء سجدة أو سجود سهو فيقدم قضاء السجدة أو سجود السهو على العصر، يعني صاحب العروة في قضاء السجدة يفتي بأن قضاء السجدة يقدم على صلاة العصر ولو كان يقع جزء من صلاة العصر خارج الوقت. أما في سجود افتاء صاحب العروة متردد، يقول هل يقدم سجود افتاء ولو كان يؤدي ذلك إلى وقوع جزء من العصر خارج الوقت، أو يقدم العصر ثم يأتي بسجود الفتاة، أو مخير ما ندري ما ندري.
هو ما يدري
يعني. صاحب العروة يقول ما أدري. السيد الخوئزان في جميع هذه الفروض يقدم صلاة الاحتياط، قضاء السجدة وقضاء التشهد مثل قضاء السجدة وسجود السهو على صلاة العصر. ليش؟ يقول السيد الخوئي أما صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو قضاء التشهد بناء على وجوب قضاء التشهد فهذا متمم لصلاة الظهر، يعني لو ما يأتي بصلاة الاحتياط ما يهتم بتمامية صلاة الظهر، لو ما يأتي بقضاء السجدة ما يهتم بتمامية صلاة الظهر، فأمره واضح. وأما سجود السهو فيقدم على صلاة العصر لنقطة أخرى، وإن كان يؤدي ذلك إلى وقوع جزء من صلاة العصر خارج الوقت. يقول السيد الخوئي قد أسسنا في بحث مرجحات باب التزاحم أساس يفيدكم في المقام، وهو أنه لو وقع التزاحم بين واجبين أحدهما له بدل والآخر ليس له بدل، يقدم ما ليس له بدل على ما له بدل. صلاة العصر داخل الوقت لها بدل بمقتضى قاعدة من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الوقت، قاعدة من أدرك. فالصلاة الأدائية للعصر لها بدل بمقتضى قاعدة من أدرك، وأما سجود السهو
بدل مناك يعني
فليس له بدل. شنو المائز بينهما؟ السيد الخوئي يقول إذا كان لواجب بدل فيعني ذلك أن وجوب المبدل مشروط بالقدرة الشرعية، كل واجب ثبت له بدل فهذا يعني أن المبدل مشروط بالقدرة الشرعية.
صلاة العصر
فوجوب إتيان صلاة العصر في الوقت مشروط بالقدرة الشرعية
وعدم وجود نهي وعدم مزاح،
وأما وجوب السجود فوجوبه مطلق مشروط بالقدرة العقلية. فكأنه
وجوب شرطي
ورد في الخطاب
وجوب نفسي
أس السجدة للدهر. وإذا قدرت فأت بالعصر داخل الوقت كانوا هكذا أسد سجدته. هذا في جانب. إذا قدرت فأت بصلاة العصر كلها في داخل الوقت، وإن لم تقدر فأت بركعة منها في داخل الوقت. الخطاب الذي يأمر بسجود السهو يكون معجزا مولويا عن الخطاب بإتيان العصر في داخل الوقت الذي هو مشروط بالقدرة الشرعية. أن العرف يقول الشارع ما قال لك إن قدرت فأتي بالعصر داخل الوقت، الخطاب الذي يقول أسجد سجدتي فورا يجعلك عاجز، فيرتفع بذلك موضوع الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية.
هذه وجوب مستوى شرطي ونفسي،
وجوب السجود التو نفسية
نفسيون بعد ما لا ربط بشيكم يعني لا مسيئة مثلا.
ولأجل ذلك هذا مبنى السيد الخوئي في جميع المسائل التي تكون موردا للتزاحم. إذا تزاحم واجب مطلق غير مشروط بالقدرة الشرعية يعني في خطابه ما في شرطية القدرة، إذا تزاحم مع واجب آخر يكون خطابه مشروطا بالقدرة، فيقدم الخطاب المطلق على هذا الخطاب المشروط بالقدرة. وأحد طرق استفادة اشتراط الخطاب بالقدرة
وجود البدل
كما في المقام.
البدل.
لنا حول ما ذكره السيد الخوئي في المقام بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى أن قاعدة الأدراك وإن كانت مما تسالم عليها الأصحاب، ولكن لم نجد لها مدركا واضحا. شيخ معك أدلة قاعدة من أدرك إما ضعيفة سندا أو ضعيفة سلامة.
يعني أدلة مدرك
شلون؟
مدرك ماكو
شلون؟
عندنا مدرك عالية وضعيف، لو أصلا مدرك ما في
لحظة سيدي
مدرك لفظي يعني
مدرك
ما عندنا هاي الطبعة.
الباب الثلاثون من أبواب المواقيت أكو عدة روايات. الرواية المعتبرة هي الرواية الأولى من هذا الباب، موثقة عمار بن موسى الساباطي أنا أبي عبد الله عليه السلام. فإن صلى ركعة من الغداء ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته. في الحديث الثالث من هذا الباب ذكر بقية الحديث: وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاؤها.
يعني خلاص
استفادوا من هذه الموثقة أن من صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فتكون صلاته هدائية. لكن هذا الاستظهار مخدوش جدا، لأن الأمر بإتمام الصلاة في قبال ذيل الرواية التي تقول إن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاؤها. إذا لم بدأ بالصلاة وقبل أن يأتي بركعة طلعت الشمس، يقول الإمام عليه السلام يقطع الصلاة، ما يكمل الصلاة. وأما إذا أتى بركعة فيكمل الصلاة. أما هذه الركعة الثانية هل هي أدائية أو قضائية؟ مسكوت عنها. كما أن من يعلم بأنه لا يدرك إلا ركعة من الصلاة في الوقت هل يجب عليه الإتيان بركعة من الصلاة في الوقت؟ هذه الموثقة لا تدل على الوجوب، قضية شرطية. يقول الإمام عليه السلام إن صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة. فلا يستفاد من هذه الموثقة لا كون الركعة الثانية أداء أو قضاء، ولا أنه يجب الإتيان بالركعة داخل الوقت لمن يعلم بأن الوقت لا يسع. هذه الموثقة لا تدل على وجوب. يعني إذا أشوف واحد الوقت متضيق ما يتمكن إلا من إتيان ركعة داخل الوقت، لو كنا نحن والقاعدة لكنا نقول يؤخر الصلاة، ما يأتي بالصلاة، يصلي بعد صلاة قضاء. وهذه الموثقة لا تدل على وجوب المبادرة.
فهم المشهور كله
شلون ورد النهي عن الاستمرار في الصلاة إذا لم يأتي بركعة؟ لأنه ورد في الروايات النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس وحين غروبها، لأن الرواية تقول لأن الشمس إذا طلعت بقرن الشيطان، وإذا غربت تغرب بقرن الشيطان.
حرمة قطع الفريضة
شنو بقرن الشيطان؟
دليل خاص. أكو رواية
بحرمة الصلاة في مثل هذا الموضوع، بحرمة الصلاة في مثل هذا الموضوع،
فليقطع الصلاة ولو إرشاء ولو أمر استحبابي بقطع الصلاة.
يعني
سوين
وين
نقطة الأول؟ فهذه الموثقة لا تدل على قاعدة من أدرك. نعم أكو رواية الحديث الرابع من هذا الباب الشهيد في الذكرى. قال روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
عمل المشهور.
وعنه عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر.
فهم المشهور جابر اللي
هي أو الحديث الثاني عن الأصبغ بن نباته قال أمير المؤمنين من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة. لكنها روايات ضعيفة. فروايات من أدرك إما ضعيفة السند أو ضعيفة الدلالة. موثقة عمار تامة سندا لكنها ضعيفة الدلالة. والروايات الأخرى ضعيفة سندا وإن كان يمكن قبول دلالتها بعد إلغاء الخصوصية من صلاة الغداة إلى غيرها أو من صلاة العصر إلى غيرها. فلا دليل لنا بالنسبة إلى قاعدة من أدرك إلا التسالم، والتسالم دليل للدين. فكيف نرخص في أن يأتيها أو نوجب نلزم أن يأتي هذا المكلف بسجدته السهو ويجعل صلاة العصر يكون جزء منها
خارج الوقت؟
خارج الوقت بعد أن لم تتم رواية معتبرة تدل على قاعدة من أدرك. فهذه هي الملاحظة الأولى. إن شاء الله يبقى الكلام في سائر الملاحظة.
مظاهر الروايات أنه لو